جاءكم بصائر من ربكم.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى الحديث السادس، رواية رواها أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. بلحاظ أحمد بن إدريس سندا، يعني تقدم معنا في الحديث الثالث من هو أحمد بن إدريس، وبينا وثاقة هذا الرجل. بلحاظ محمد بن حسان الرازي ذكر في كلمات النجاشي رحمه الله تعالى صفحة 338 تحت عنوان محمد بن حسان الرازي، قال عنه أبو عبد الله الزينبي: يعرف وينكر بين بين، يعني له أحاديث معروفة وأحاديث منكرة بين بين، يعني طالة تكون مضامين التي يرويها معتبرة معروفة غير منكرة، ومرة يروي أحاديثا منكرة، يروي عن الضعفاء كثيرا. طبعا لعل روايات مضامين منكر، أنا عادة عندما هؤلاء العلماء يصفون شخصا بأنه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء، ممكن لكم أنتم في هذه الأيام أن تفحصوا ما هي طبيعة الروايات المنكرة، خصوصا إذا كنتم تلتفتون إلى أن هؤلاء العلماء فيما مضى كانوا يرون مثلا من يروي الأحاديث في الباطن، اللي هي مثلا بيان بعض مصاديق الروايات بأهل البيت عليهم السلام، أن هذا من الروايات المنكرة فعلا، باعتبار أنها تريد أن تطبق روايات في ظاهرها ليس في أهل البيت في أهل البيت. سيمكن نوضح الفكرة في يوم آخر، أنه ماذا كان، لأنه في هذا أحد شعائر المغالين، كانوا يقولون بأن الصلاة رجل والصوم رجل والمحرمات أو الفواحش هي عبارة عن رجل، فمن تولى هذا وتبرأ من ذاك يكون حينئذ مؤمنا. كانت هذه الشعار للمغالين، فلذلك الرواية بالباطن قد تكون في بعض الأحيان من المنكرات. سلعل شي يوم من الأيام نذكر هذا المطلب بتفصيل أكثر فعلا. وهذا الرجل عنده روايات في الباطن، يعني موجودة في الكافي، إذا بتحبوا تراجعوا الجزء الثاني من دار الحديث 378 موجود بعض الروايات. سيروي عن الضعفاء كثيرا، مثل إسماعيل بن مهران ومحمد بن علي أبو سمينة، أو الاثنين أيضا من الرواة المتهمين بالغلو، فهو أيضا كذلك فعلا ضعف. طبعا هو على كل حال عبارة النجاشي ما فيها تضعيف، ابن الغضائر اللي ضعفه قال عنه ضعيف، لكن لعل الضعيف ناشئ من هذا، يعني لأن هو لم يفسر التضعيف ابن الغضائر، فلعل التضعيف عند ابن الغضائر ناشئ من روايته عن الضعفاء كثيرا، أو من جهة أنه يعرف وينكر فعلا. العلماء في جملة منهم الآن يحكمون بوثاقته، خصوصا من يؤمن بأن رواية الجليل عن شخص أمارة الوثاقة، وهذا قد روى عنه كثيرا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس، وروى عنه الصفار أيضا محمد بن الحسن الصفار. بس على كل حال إذا واحد يؤمن بهذا، وهؤلاء رواية الأجلاء أمارة الوثاقة، وأوضح منه شاهدا على أنه من الثقات، عدم استثناء ابن الوليد له من رواية النوادر. مش محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، عندنا قاعدة من لم يستثنه ابن الوليد وتلميذه الصدوق من رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. هذا ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي ولم يستثنه ابن الوليد. من يقبل هذه القاعدة على أنها أمارة الوثاقة تكون أيضا هذه من أدلة وثاقاتي. طبعا سيد الخوي لا يؤمن بأي من هاتين القاعدتين فعلا. بس على كل حال بحث صار بحث كبروي رجالي. هذا بالنسبة لمحمد بن حسان الرازي. إذن توثيقه يكون بأحدى قاعدتين، إما بقاعدة من لم يستثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، أو على أساس رواية الأجلاء عنه. الذي بعده فعلا هو أبو محمد الرازي. أبو محمد الرازي فعلا مش واضح من هو أبو محمد الرازي. الميرداماد رحمه الله تعالى ذكر أن المقصود من أبو محمد الرازي يعني به جعفر بن يحيى العلاء القاضي بالري، وقد يكون المعني به بأبي محمد الرازي في كتب الأخبار أحمد بن إسحاق الرازي. فذكر بأنه ذكر اسمان يعني يمكن أن يكون يعنى بهما هذا الرجل. على كل حال أبو محمد الرازي في الأسانيد ليس كثيرا، يعني في يمكن 5-6 موارد في الكافي لعلها فقط موجودة. إذا صدقت ما ذكره، يعني ابن المرداماد ما ذكر الوجه، ما دليله على ما ذكره، بس إذا كان المقصود جعفر بن يحيى، جعفر بن يحيى ترجم له في رجال النجاشي صفحة 126، وذكر جعفر بن محمد بن العلاء أبو محمد الرازي ثقة، روى أبوه عن أبي عبد الله وهو أخلط بنا من أبيه وأدخل فينا، وكان أبوه يحيى بن العلاء قاضيا بالري إلى آخر العبارة، بس ما ذكر أنه روى عنه محمد بن حسان الرازي، يعني ما في بالعبارة ذكر أبي محمد أنه روى عنه محمد بن حسان الرازي. فإذا كان أبو محمد الرازي هو هذا كما ذكر الطبقات يصح، على مستوى الطبقات يصح، وهذا اسمه أبو محمد الرازي. فإذا فهمنا أنه بس من هو الراوي المشهور جدا بحيث أن ينصرف إليه أبو محمد الرازي، يعني إذا واحد صدق هذا التعيين فهذا ثقة بالنص، نص على وثاقته الشيخ النجاشي. أما الثاني اللي هو أحمد بن إسحاق الرازي، هو ذكر ماذا احتمال الثاني؟ أنه يكون المقصود منه جعفر بن يحيى، وقد يكون المعني أحمد بن إسحاق الرازي. أحمد بن إسحاق الرازي لم يترجم له في رجال النجاشي، ترجم له الشيخ الطوسي في الرجال، ذكره في الرجال وقال عنه ثقة، وقال عنه أنه ثقة. إذا قبلنا أيضا لا مانع، يعني إذا صح ما ذكره الميرداماد أنه أحدهما، حينئذ تنحل المشكلة. بس واقعا الاطمئنان بهذا يحتاج إلى قرينة، ولا لوحده لا يكفي هذا المقدار، يعني مجرد أنه هذا اسم أبو محمد الرازي وذاك روى عن أبي محمد الرازي لا يكفي لتعيين أنه جعفر بن يحيى ابن العلاء، والله العالم. على كل حال بالنسبة للذي بعده فعلا هو في السند عندنا سيف بن عميرة. سيف بن عميرة ليس فيه كلام كثير، طبعا من قال بأنه واقفي مشتبه، وليس واقفيا، بس على كل حال هذا الرجل موثق بالنص وليس فيه كلام، من كبار الطائفة وأجلائهم وعلمائهم. طبعا بالعبارة النجاشي يقول النخعي عربي كوفي ثقة، وعنده خلاف أن كلمة ثقة في الكتاب مش مثبتة بكل النسخ، يعني في بعض النسخ فيها كلمة ثقة وبعض النسخ ليس فيها كلمة ثقة، فوقع الكلام فيها. بس بغض النظر عن هذا، الشيخ الطوسي وثقه في الفهرست، يعني مش مسألة بحاجة إلى كثير تأمل. فعلا روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام، روى له كتاب يرويه جماعات من أصحابنا إلى آخر العبارة. طبعا أكثر أشهر الأسانيد يروي عنه محمد بن خالد الطيالسي، سوف يمر معنا هكذا سند إن شاء الله تعالى. لبعده إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار ترجم له الشيخ النجاش، تعرفوا إسحاق، كل حال إسحاق بن عمار نبدأ بالبحث ننتهي إذا أردنا أن نبحث إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار في واحد ترجم له الشيخ النجاشي ولم يترجم إلا لإسحاق بن عمار واحد، وواحد ترجم له الشيخ الطوسي ولم يترجم إلا ماذا؟ إلا لإسحاق بن عمار واحد. شيخ النجاشي عندما ترجم لإسحاق بن عمار عبارته إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب أبو يعقوب الصيرفي شيخ من أصحابنا ثقة، وإخوته يونس يوسف قيس إسماعيل وهو في بيت كبير من الشيعة، وأبناء أخي علي بن إسماعيل وبشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث. وروى إسحاق عن أبي عبد الله الصادق وأبي الحسن يعني القاضم عليهم السلام، ذكر ذلك أحمد بن محمد بن سعيد في رجاله قصده ابن عقدة، وله كتاب نوادر يرويه عنه عدة من أصحابنا أخبرنا، ثم ذكر رواية مين؟ غياث بن كلوب بن قيس البجلي عن إسحاق به فعلا. فهذا الترجم له ترجم لواحد ماذا؟ واحد إمامي وبيته من بيوت الشيعة ومشاكل ذلك، وما ذكر أنه واقفي أو فطحي أو أي شيء فعلا. حتى بالنسبة إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب أبو يعقوب يعني ما ذكر في كلمة صاباطي داخل العبارة، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يترجم لشخص، ما في إسحاق بن عمار آخر في كتاب النجاشي. نفتح كتاب رجال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله تعالى، نجد إسحاق بن عمار الصاباطي، نجد إسحاق بن عمار الصاباطي عبر عنه: له أصل وكان فطحيا إلا أنه ثقة وأصله معتمد. هذه عبارة مين؟ شيخ أبو جعفر الطوسي. شاع بعد ذلك أنه في إسحاق بن عمار واحد وهو فطحي. لذلك تفتحوا كتاب الخلاصة للعلامة الحلي يترجم لكم إسحاق بن عمار واحد وأنه ماذا؟ فطحي. يعني حتى برجال الشيخ الطوسي ما ذكر إلا إسحاق بن عمار واحد، وما ذكر ببالي أنه فطحي. فإذا صار عندنا إسحاق بن عمار وشاع أنه فطحي. تعرفوا العلامة الحلي رحمه الله تعالى ممن اعتبر بأنه في الرواية يشترط في السند ماذا؟ الصحة، يعني لا يعمل بروايات إلا عدل إمامي، يعني عدل إمامي، ولا يعمل بروايات الثقات من سائر المذاهب، فلا يعمل لا بروايات العامة ولا الفطحية ولا الواقفة ولا الزيدية ولا البترية ولا مثلا شو بعد في كم مذاهب تلك الأيام، ما يعمل بروايات غير الإمامية. الثقات من غير الإمامية سندهم يسمى بالاصطلاح الموثق، طبعا هو موثق اختراع حدث في هذه الفترة هذا الاصطلاح، فهو اصطلاح الموثق، والموثق لا نعمل به، لا نعمل إلا برواية ماذا؟ العدل الإمامي اللي هو بيسمى الخبر الصحيح. ومن هنا شاع بعد ذلك أن لا يعمل بروايات مين؟ إسحاق بن عمار، حتى وصل حتى الشهيد الثاني وغيره لا يعملون ماذا؟ يقولون إسحاق بن عمار ماذا؟ فطحي، فلا يعمل بروايته. بعد ذلك تنبه بعض العلماء أنه في اثنين إسحاق بن عمار وينبغي ماذا؟ التمييز بينهما، وبين الشيخ البهائي كان بالبدايات من نبه على هذه المسألة أنه لابد من التمييز بين إسحاق بن عمار الصاباطي وإسحاق بن عمار الصيرفي، وأن صار عندنا اثنين إسحاق بن عمار، واحد ترجم له النجاشي، واحد ترجم له الشيخ الطوسي رحمهما الله تعالى، وبالتالي في اثنين إسحاق ينبغي التعيين على أساس ماذا؟ مثلا طبقات طبقة واحدة، على أساس مثلا من يروي عنه ولو بلحاظ مثلا إذا كان غياث بن كلوب يكون إسحاق بن عمار الصيرفي مثلا. بعد ذلك يعني فترة متأخرة أعيدت الفكرة الأولى أنه كم إسحاق بن عمار؟ إسحاق بن عمار واحد، وأنه ليس بفضحي، ولعله كان بداية أيام بحر العلوم رحمه الله تعالى فصاعدا، يعني أنه ما عندنا إلا إسحاق بن عمار واحد وهو ليس فطحيا، وأنه تعبير الشيخ الطوسي فيه اشتباه في الفهرست. بس على كل حال وفيني قراء على ذلك، الخوض بهذا البحث ممكن تكتب فيه أبحاث، يعني نكات كثيرة وطروحات كثيرة وبعض القراء تقويض بعض القراء وعدم تقويض بعض القراء، نحن فصلناه في بعض الأبحاث مفصلا لهذا المطلب، لا نقف عنده هنا. لكن ما يهمنا بلحاظ بحثنا أن هذه الأيام لم يعد هناك، لم يعد الرأي أو القول بالتقسيم الرباعي شائعا أو ذا اعتداد، يعني حتى لو افترضنا أنك أنت تقول بالسند وأنك أنت بتهتم ماذا بسند الحديث، لكن أنت لم تعد الآن العلماء ما عشتر عندهم الاصطلاح الرباعي ذو أهمية، أن صاروا يقولوا ماذا حديثهم معتبر أو غير معتبر، لأنهم ماذا صاروا يقولون؟ خصوصا إذا كنت مثل السيد الخوئي رحمه الله تعالى تقول بالخبر الحسن أيضا، ما أنت عندك الصحيح والموثق والحسن كلها أحاديث ماذا؟ معتبرة، الحديث الضعيف هو الثاني، فبطلت قيمة التقسيم الرباعي. يعني التقسيم الرباعي اللي ذكره العلامة أو أستاذه رحمهما الله تعالى أستاذه أحمد بن طاووس أخوه لعلي بن طاووس صاحب الأدعية المعروفة كتب الأدعية المعروفة، إذا كان العلامة أو أستاذه ذكروا الاصطلاح الرباعي، هذا الاصطلاح الرباعي ميزته أن نقول بأنه نعمل بروايات العدل، لا الموثق ولا الصحيح ولا الحسن ولا الضعيف. إذا قبلنا مبنى السيد الخوئي رحمه الله تعالى لم يعد التقسيم ذو أثر فعلا، باعتبار أنه صارت الصحيح والموثق والحسن كله يعمل به والضعيف لا يعمل به، فإن سميها معتبر وغير معتبر. وإذا رفضت كلام السيد الخوئي وقلت بأنه لا الحسن لا أعمل به، ما بالأخير تستطيع أن تقول ماذا؟ رواية الثقة ورواية غير الثقة، يعني ما أنك مضطر تجيب التقسيم ماذا؟ رباعي، حديث رواه الثقات أو حديث لم يرويه الثقات، فالحديث المعتبر هو ما رواه الثقات، الحديث غير المعتبر من رواه من لم يوثق، سواء كان ممدوحا أو كان ماذا؟ مضاعفا فعلا، أو لم يذكر لا بمدح ولا بذم. فأنت بصير التقسيم الرباعي لم تعد له هذا الرونق، يعني لم يعد له رونق القديم، على أي تقدير على هذه المباني المتعارفة الآن؟ ما عم بحكي عن مباني الوثوق، مباني الوثوق واضحة المسألة، عم بتكلم على مباني السند الذين يعتمدون السند. فلأنه هاي الفترة بطل هذا له كثير قيمة، هذا التقسيم الرباعي، باعتبار أن الموثقات لم تعد متروكة، فحينئذ هذا فطحي ولا ما كان فطحي ما يأثر على بحثنا. ما الشيخ الطوسي ذكره ووثقه، والشيخ شو اسمه النجاشي ذكر صاحبه ووثقه، فهب أنهما اثنين، الصاباطي موثق بالنص وال شو اسمه، إلا اللهم أنك أنت تعتقد بأنه أنا أشترط الصحيح الأعلى هذا التوثيق من اثنين، فتشترط في التوثيق البينة، قد نقع إشكالية هنا أصبح، يعني أنك أنت تكون صاحب مبنى معين أنك تشترط التوثيق من اثنين، فلا بد أن تثبت الاتحاد حتى تثبت ماذا. باللطيف على كل حال، أنه من يقرأ الأسانيد الكتب كلها ما في رواية تقول إسحاق بن عمار الصاباطي، يعني ما شفنا سند بحياتنا اسمه ماذا إسحاق بن عمار. أحد شواهد سيد البروجردي رحمه الله تعالى ما ببالي أنه إسحاق بن عمار واحد، أنه افتح السند كلها جيب لي سند واحد يقول ماذا إسحاق بن عمار. أما الصيرفي واضح أصلا، واضح شغله أنه صيرفة كان كمان، يعني بيتكلم عن مسائل ماذا مرتبطة بال هذه من اللطائف، أنك تستطيع افترض أنه اثنين تشخص واحد على أساس سؤاله، أنه هو يسأل عن أمور مرتبطة بعمله فعلا. على كل حال، إسحاق بن عمار الصيرفي، إسحاق بن عمار الصباطي لم نره في سند من أسانيد الكتب المتعارفة فعلا. على كل حال، سواء كان إسحاق بن عمار الصاباطي أو إسحاق بن عمار الصيرفي هما شخصان أو شخص واحد، والشيخ الطوسي اشتبه بإضافة كلمة الصاباطي فطحي، لأنه يعني بس يقول صاباطي صار عمار بن موسى، كأنه صار عمار بن موسى الصاباطي، وعمار موسى الصاباطي فطحي، فأضاف إليه ماذا؟ أضيفت إليه كلمة فطحي. سواء كان هذا أو أي شيء آخر، صحيح هذا الكلام أو غير صحيح هذا الكلام، أو حتى لو قلنا بأنه إسحاق بن عمار في اثنين إسحاق بن عمار، بس في الأسانيد في إسحاق بن عمار واحد، أنه حتى الشيخ من يحضره الفقيه روى عن إسحاق بن عمار، وعندما ذكر المشيخة كم إسحاق بن عمار ذكر؟ إسحاق بن عمار واحد. هذا كلها شواهد أنه كم إسحاق بن عمار، يعني ما شفنا كتب تذكر ماذا؟ أن هناك اثنين إسحاق، كل الروايات ظاهرت أن هناك ماذا؟ إسحاقا واحدا فعلا. هذه شواهدهم أنه إسحاق بن عمار هو شخص واحد وليس عبارة عن شخصين. وعلى الجملة، سواء كان اثنين أو كان واحدا، سواء صح أن الاشتباه وقع مثلا من الشيخ الطوسي أو ليس، معذور يكون الشيخ الطوسي اللي اشتبه من مصدر ينقل عنه الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، أو بأي سبب من الأسباب تكون حينئذ، بالأخير إسحاق بن عمار على كلا التقديرين ثقة، وبالتالي لا يتوقف من جهته. نعم، بكرة بس تقرأوا روضة أو أثناء قراءتكم للروضة بتشوفوا إسحاق بن عمار يضاعف في كلمات الشهيد الثاني نكتة هذه، أنه يعتقد بأنه واحد وأنه ماذا فطحي فعلا. على كل حال، هذا السند إذا أردنا أن ننظر إليه، أحمد بن إدريس موثق بالنص، محمد بن حسان موثق إما على أساس رواية الأجلاء عنه أو على أساس شو اسمه، على أساس أنه لم يستثنى من رواية النوادر، محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي عن أبي محمد الرازي تعيينه مشكل فعلا، وما ذكره المرداماد يحتاج إلى بينة، فإذا لم نحصل بينة على ما ذكره المرداماد يبقى في تعيينه إشكال، وإذا ثبت ما ذكره رحمه الله تعالى تم المطلوب، ومن حيث الطبقات يصح يعني فعلا، وهذا كان مقصود منه جعفر بن يحيى. عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار كل منهما موثق، فالسند على المستوى السندي الرواية في سندها إشكال، ليست خالية من الإشكال ولو بلحاظ أبي محمد الرازي فعلا. متن الحديث، قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. هذا الحديث من حيث المتن قريب جدا دلالة للحديث الثاني اللي ورد فيه قال: هبط جبرائيل على آدم فقال: يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها، ودعا اثنتين. فقال له آدم: يا جبرائيل، وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء والدين. فقال آدم: إني قد اخترت العقل. فقال جبرائيل: للحياء والدين، انصرفا ودعاه. فقال يا جبرائيل: إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال: فشأنكما وعرش. فدل هذا الحديث السابق على أن هناك ملازمة بين العقل والدين، من كان له عقل كان له دين، باعتبار أن الحياء والدين يلازمان ماذا؟ يلازمان العقل. فهذا الحديث ممكن أن يكون نفس مضمون ذاك، كل ما ذكرناه سابقا نذكره هنا، من كان عاقلا كان له دين باعتبار التلازم ما بين العقل والدين، ومن كان له دين دخل الجنة باعتبار أن هذا عندما كان له عقل وعقله أدى له إلى الدين، وطبعا على مستوى العمل باعتبار أنه ليست مجرد عقل أنه عقيدة فقط، الدين بما يلزم من ذلك الطاعة لله سبحانه وتعالى، كان له دين، ومن كان له دين طاعة لله تعالى دخل الجنة. فكنت عملوا أقيسة بال صدر المتألهين رتبه على أساس أقيسة فعلا لهذا الحديث. ذكرتي إسا على كل حال إيه بالي. يقول صدر المتألهين، يقول كلامه عليه السلام في صورة قياس منطقي اقتراني شرطي من الشكل الأول من أعلى ضروبه، لأن المراد كل من كان عاقلا كان له دين، وكل من كان له دين دخل الجنة، ينتج كل من كان عاقلا دخل الجنة. يعني قضيتين فيها استلزامات وعملنا شكل أول فعلا، فهو قياس منطقي اقتراني شرطي، القضايا شرطية في بقلبه، من كان عاقلا كان له دين، من كان له دين دخل الجنة، إذا من كان عاقلا دخل الجنة فعلا. واضح جدا أنه ليس المقصود من العقل هنا القوة المدركة، واضحات يعني، وليس كل من له قوة مدركة دخل الجنة، نتكلم عن العقل الذي يدعو إلى العمل فعلا، هذا الذي عقل وأعمل عقله أيضا، مش عم نتكلم عن عاقل فقط له القوة، لابد أن يكون عنده هذه القوة وأعمل هذه القوة واستفاد من هذه القوة، فإذا له دين ودخل الجنة. لكن في صاحب الهدايا لشيعة أئمة الهدى شريط شرف الدين محمد مجذوب التبريزي بحاشيته على الكافي، ما أدري، فسر الحديث بهالعبارة، فسر كلمة عاقل من يعقل عن الشيء، يعني من يفهم من يدرك، لكن فسرها على أساس ماذا؟ بده يجيب مقدر بالنتيجة. إذا بدك تفسر العقل بمعنى الإدراك، من كان عاقلا اسم فاعل، عاقلا عن من؟ يدرك ماذا؟ يتعلم ماذا؟ فهذه عبارته رحمه الله تعالى. يقول هدية تحت ذيل الحديث السادس، يعني من كان عاقلا عن الحجة المعصوم العاقل عن الله تبارك وتعالى. من كان عاقلا عن الحجة المعصوم، فمن كان عاقلا يعني من كان عاقلا عن أهل البيت كان له دين، ومن لم يكن ومن كان له دين يعني له دين عن أخذه من أهل البيت عليهم السلام، إذن دخل الجنة. ثم رتب عليها بعض الأثار يعني فعلا في المقام. إيه بعد نقطة نسيت أقولها، أنه هو يقول بأنه محمد الرازي هو الحسن بن علي الوشاء، حسن بن جهم عفوا، هذا مش واضح يعني، يقول أنه بالحسن أنه الحسن بن جهم أنه محمد الرازي. طبعا ما ذكره رحمه الله تعالى لا شاهد له إنصافا، أن المقصود من كان عاقلا من كان عاقلا عن أهل البيت، يعني بتحتاج إلى تقدير، وما في ظاهر الرواية لا من قريب ومن بعيد أن هناك، وعلى أنه مش بحاجة له، يعني لسنا بحاجة إلى تقدير في المقام، من كان عاقلا مثل ما الرواية السابقة أن هناك الدين أن الدين والحياء يلازمان العقل، أقرب إلى الأحاديث ولسان الأئمة عليهم السلام أن العقل كقوة عملية هي تلازم الدين كما لازمت الحياء فعلا. أما تفسير العقل بمعنى الإدراك والإدراك والتقدير بعد ذلك أن المقصود الإدراك عن المعصوم، فهذا لا شاهد واضح له من الحديث فعلا، يبقى مجرد احتمال يمكن إبداؤه، لكن على مستوى الظهور والدلالة هذا هو الظاهر الدليل فعلا، هو من كان عاقلا يعني من كان له عقل، طبعا نحن عم نتكلم عن واحد كان له دين يعني له طاعة، هذه الطاعة لابد أن تكون بعد ذلك، لابد أن يكون عقل العملي، فهذا ذو العقل العملي يؤدي عقله إلى الدين والطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، والطاعة تدخلك والطاعة والانقياد والتسليم تدخلك الجنة، نظير ما تقدم معنا في الحديث السابق. هذا تمام الكلام في هذا الحديث السادس، والحمد لله رب العالمين.